بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتاده: على علم مني لوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجيد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجيدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء، وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا، قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى ليقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله قال إنما أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تكلمنا في درسين شيقين على بعض ما يتعلق بهذا الباب في مسألة شكران النعمة وغفرانها، وأن المسلم الموحد يشكر النعمة وينسبها إلى داريها وإلى مسديها والله جل وعلا. وتكلمنا على أركان الشكر الثلاثة: الاعتراف بالنعمة باطنا والثناء بها على المنعم ظاهرا، وأن يستعمل الإنسان فيما يرضي المنعم سبحانه وتعالى، يستعمل الإنسان فيما يرضي المنعم سبحانه وتعالى. تكلمنا على ما ذكره المؤلف من الآيتين الثالثتين، آية الصلة وآية الخطط أو الزمر، ثم ذكر المؤلف دليلا ثالثا من السنة، ذكر دليلا من السنة وهو قصة ثلاثة من بني إسرائيل: الأبرص والأقرع والأعمى. ذكر المؤلف هذه القصة لتكون دليلا أو شاهدا لما أراد أن يثبته في فقه هذا الباب. والقصة والقصص جاءت القرآن والسنة، القصص كثرة وجاءت القرآن والسنة. قال الله جل وعلا في آخر سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. لقد كان في قصص الأولين عبرة. فالقصص والقصص لها فائدة عظيمة، إن فيها عبرة. ما معنى عبرة؟ أن الإنسان يقيس أحوال من سبق، يقيس أحوال نفسه على أحوال السابقين، فيتعظ بما يحصل من بما حصل على السابقين، فيتعظ بما حصل من السابقين وعلى السابقين. القصص فيها فائدة عظيمة، ذكر الله جل وعلا بقوله: وقد كان في قصصهم عبرة، عبرة لأولي الألباب. ثم علل ذلك، قال: ما كان حديثا يفترى. ليس هذه القصص التي في القرآن حديث مفترى مكذوب، وهذا يتوقف عنده بعد قليل. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن التصديق الذي بين يديه، يعني الذي بين يدي القرآن من الكتب السابقة، تصديق ما جاء في الكتب السابقة وتصحيح كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لذلك كان هناك عدة آداب تتعلق بالقصص. من هذه الآداب أنه قد جاء بالحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وفي رواية أخرى حديث عوف بن مالك قال: النبي صلى الله عليه وسلم لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال، لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مختال، وفي رواية ابن ماجه أو مراهن. يعني الذي يقص على الناس ينبغي أن يكون عنده علم، الأمير والحاكم، وطبعا زمان الحكام عندهم علم وفقه، أو مأمور يعني أمر أن يقص على الناس، أمره ولي الأمر أن يجلس يقص على الناس بطريقة صحيحة وأن يراعي آداب القصص، أو مختال، وفي رواية أو مراعي، يعني واحد يختال ويراعي ويتكبر لأنه يقص بدون إذن وبدون أن يصرح له بالقصص. لماذا؟ لأن القصص حصل فيها إشكال، جاء في التاريخ من يعرفون بالقصاص والمذكرين، فكان يجلسون الناس يقصون عليهم القصص المكذوبة، القصص المكذوبة والمختلقة والمفتراء، يعني بلغتنا يقول بيسرق بالناس ويأتي لهم بالأعاجيب والأباطيل. لذلك وجد ابن عمر مرة خارجا من المسجد فقيل له ما أخرجك؟ قال ما أخرجني إلا خاصكم هذا، إن هذا الذي جالس يقص عليكم هو الذي أخرجني، لأنه يلفق الحكايات يؤلف ويكذب. فألف أهل العلم كتبا في التحذير من القصاص المذكرين الذين يقصون ويذكرون بدون علم وبدون إذن أهل العلم، فالذي يجلس الناس لابد أن يستأذن أهل العلم. الإمام مالك ما جلس حتى أذن له 70 معمما أو 40 معمما أو كما قال، أذن له في التحديث ويؤذي الناس، أي واحد يقعد يقول الناس فيأتيهم بالحق والباطل الصحيح والضعيف بالأباطيل والخرافات والأساطير. ومن سمع ومتى مع جماعة التبليغ وسمع ما يخص هؤلاء في خروجهم الذي يزعمونه في سبيل الله يرى العجيب ويرى صدق هذا الكلام. ولماذا جاءت السنة بالمنع من القصد إلا لأهل العلم؟ ومن يسمح له أهل العلم بذلك؟ من خرج معهم وسمع منهم الأساطير والأكاذيب والخطط الباطلة التي لا يصدقها عقل الإنسان في حال من الأحوال. ولا يتسع المجال التي أذكر لكم طرفا من ذلك وقد ذكرته في بعض الدروس. المقصود أن القصص من عذابها أن الإنسان لا يقص إلا إذا كان عنده علم وأن يصرح له بذلك. المثل الثاني المهمة وهي هل يجوز الإنسان أن يخترع قصة يقصه على الناس أو حكاية كما يقولون، يعني ألف تأليف واحد كان ماشي وراح وجيه ونزل وطلع وحصل وكذا وفي الأخير مات أو ما ماتش أو حصل له ما حصل له. سؤال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى هو أحد علماء نفس الأبدال الذين جلسوا في نفس من عمرهم 40 عاما وجلسوا في المملكة 40 عاما حتى صار نائبا لرئيس اللجنة الدائمة لإفتاء الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. جاء في فتاويه أنه سئل عن قصة والحكاية فكان جوابه ما يلي، فقال اشترطوا أن تكون القصة صدقا، اشترط أن تكون القصة صدقا. الأول شرط أن تكون صدقا، ما تكونش ملفقة، ما تكونش بالأكاذيب، وأن يكون هدفها خيرا، لأن بعض القصص قد تكون صادقة لكن ليست مناسبة أن تقص على الناس، قد يكون فيها نوع من الإخافة، قد يكون فيها نوع من الإشاعة أو نحو ذلك. يقول الشيخ ولا يجوز اختلاق قصة لم تقع، ولا يجوز اختلاق قصة لم تقع. إذا يرى الشيخ أنه لا يجوز الإنسان هو يختلق قصة وحكاية لكي يقضي الأوقات للناس أو يسلي الناس كما يقولون. فقال أيضا في جواب آخر يجوز لك أن تروي حكاية حكاها ابن الجوزي مثلا، يعني يقصد بتاريخه أو في أي كتاب من كتبه أو غير ابن الجوزي، بشرط أن تنسبها إليه. يعني يمكن أن تقرأ مثلا قصة حكاها ابن الجوزي وابن كثير، قال القصة مستغربة عندك أو عند الناس، فأنت تنسبها إليه، تنسبها إليه فتقول قال ابن جوزي في تاريخ كذا أو قال ابن كثير في تاريخ كذا والعهد عليه، بشرط أن تنسبها إليه. فإن كانت كذبا فعهدته عليه، وإن كانت صدقا فأجرها عليه فأجرها عليه. إذن هذا حكم اختراع القصص أو تأليف القصص. وفي الأخير أقول لكم بأن المسلم ولله الحمد في غنى في غنى عن ان يخترع قصص او يؤلف قصص قصصا للناس. لماذا؟ كان القران والسنه مليئان بالقصص العظيمه. لو اخذنا الوقت الطويل والسنين ما انتهينا من القصص التي جاءت القران والسنه اذا تتبعناها في القران والسنه، فهي كثيره ولله الحمد. قصص الصالحين وقصص الانبياء وقصص اصحاب الكرامات واصحاب الكهف وغير ذلك من القصص الكثيره التي تمر بكم في كتاب الله جل وعلا، وكذلك السنه من هذه القصه التي معنا اليوم، قصه الاقرع والاعمى الابرص الاقرع والاعمى، وقصه الثلاثه اصحاب الكهف الذين صدق عليهم الغار وغير ذلك. وهناك كتب الفت في صحيح القصص النبوي. هناك بعض يعني المعاصرين جمعوا واجتهدوا في جمع القصه الصحيحه التي صح بها الاحاديث. بعضها كتابات يسيرة وبعضها كتابات كبيرة صحيحة القصص النبوية. فإذا كنت أنت يعني ملتزم أمام أحد من الناس في مسجد أو غير ذلك تقرأ عليه شيء من ذلك، فاقتني شيء من ذلك صحيح القصص النبوي لعدد من المعاصرين. فإن ضاق بك الأمر بالنسبة لعدم وقوفك على السنة الصحيحة فعند قصص القرآن، عند قصص القرآن كثير، سواء ما يتعلق بقصص الأنبياء أو قصص الأولياء والصالحين والكرامات الواردة في كتاب الله جل وعلا. ودائما تتذكر أن لك بنية وأنه يكفيك ما صح وما جاء في الكتاب والسنة من قصص. عندنا اليوم في هذا الحديث عبرة وعظة وشاهد لما أراد المؤلف أن يسوقه ويذكره من مسألة شكران النعمة، وأن المسلم دائما يشكر النعمة، وأن من التوحيد شكر النعمة والاعتراف بها لمن أداها، وأن الإنسان يتبرأ من حوله وقوته وينفذ النعمة وينفذ الحول والقوة لله رب العالمين، ولا مانع بعد ذلك أن يأتي بسبب، ولا يقول إنني أهل هذه النعمة وأنا أستحق ذلك بفكري أو بعملي أو بشهاداتي أو بتصرفي أو بعقلي أو بذكائي أو نحو ذلك. يقول رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه، هذا الحديث رواه البخاري في موضعين، رواه البخاري في كتاب الانبياء في ذكر بني اسرائيل، وكذلك في كتاب الايمان والنبوه. البخاري اتى به في كتاب الانبياء واتى به مختصرا في باب الايمان والنبوه من اجل فائده بسيطه سنذكرها في اثناء الحديث. البخاري أتى به في كتاب الأيمان والنبوة من أجل فائدة بسيطة تتعلق أيضا بما تكلمنا عليه سابقا في المشيئة سنذكرها إن شاء الله في مكانها. وأتى به مسلم في كتاب الزهد والرقاد. قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وقبل نقل الحديث هناك يعني اختلاف في بعض النسخ وفي بعض نسخ مسلم في بعض روايات البخاري، سننبه على بعضها والتنبيه على البعض الاخر يحتاج الى جمع نسخ متقنه ليس فيها تصحيح الطبعات المعروفه الموجوده بين ايدينا، ولكن سننبه على بعض ما فيها ان شاء الله سبحانه وتعالى. قال ان ثلاثه من بني اسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. هنا ذكر هؤلاء الثلاثة من بني إسرائيل، وبني إسرائيل هم أولاد يعقوب ومن كان من نسلهم، وذكر هذه القصة لأخذ العظة والعبرة منها، وليس هذا من باب الغيبة، ليس هذا من باب الغيبة، لأنه لم يذكر أسماء الأشخاص، لم يذكر أسماء الأشخاص، وإنما ذكرهم على الإبهام ليحصل بهم العبرة. فهذا موجود كما قلنا في مواطن كثيرة، منها قصة الثلاثة الذين ذكرت قبل قليل الذين انطبق عليهم الغضب، فكان منهم هذا الذي أراد أن يزني فلم يذكر اسمه، وكان أيضا المرأة التي راودها عن نفسها فلم يذكر اسمها، وكذلك الرجل الذي ترك حقه لصاحب العمل ومتى فلم يذكر اسمه، والذي أخذ المال ولم يذكر اسمه، وغير ذلك. فالمقصود من القصة ليس الاسماء كما ذكر أصحاب الكهف ولم يذكر تحديدا عددهم أو أسمائهم نحو ذلك، فالمقصود أخذ العظات والعبرة وليس معرفة الأسماء بشرط. والمقصود من هذا ألا نقع فيما وقع فيه هؤلاء، ألا نقع فيما وقع فيه هؤلاء. يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص والبرص معروف لديكم هو بياض يظهر في الجلد أو في ظهر البدن، البرص معروف بياض هو مرض معروف، يعني كأن إيه الآن ليس له دواء كافي لإزالته، وإنما بعض الأدوية تحدد من انتشاره، بعض الأدوية على ما علمنا تحدد من انتشاره في الجسم، لكن لم يعطى إلى الآن على حد علمي على دواء يعني يزيل الجرح كاملا. فهذا رجل أبرص وآخر أقرع ليس على رأسه شعر، أصلع وأقرع، لكن هذا يعني قرع كلي وأعمى، يعني فقد بصره، فقد بصره، هذا يكون في العينين، وإلا فقد العين واحدة يسمى بالأعور. فأراد الله جل وعلا أن يبتليهم، أراد إرادة كونية، أراد إرادة كونية لوجه المشيئة. وفي بعض البخاري بدأ وبدأ تفسر بأدوات أخرى، بدأ بمعنى أراد، وليس معناه أن ظهر له علم جديد لم يكن يعلمه، فإنه جل وعلا علم كل شيء وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى. فأراد الله جل وعلا أن يبتليهم، يعني يختبرهم بالنعم، يختبرهم بالنعم، وهذا هو الذي سيكون محل الشاهد، الابتلاء بالنعم، الابتلاء بالنعم والاختبار بالنعم، ونبلوكم بالشر والخير بإذن الله. أحيانا الإنسان إذا ابتلي بضراء يصبر، بمرض يصبر، تعرف إن في أجل، إذا ابتلي بحادث يصبر، بفاقة يصبر، لكن كثير من الناس إذا ابتلي بالنعماء لا يصبر، ويسارع إلى ما تهواه شهواته وهواه، ويكون منه الغضب والكبر والغرور والعتو والطغيان. يعني كثير من الناس ابتلوا بالفقر والشدة بصبر، بالمرض والفقر والضاقة والشدة بصبر، وكثير من الناس ابتلوا بالخير والنعمة وانفتاح الدنيا فلم يصبروا، وانساقوا معها وتركوا أماكنهم في الصف الأول، وتركوا أماكنهم في الجمع والجماعات وفي حضور دروس العلم وفي المحاضرات وفي الإنفاق في هذا الخير على الفقراء والمساكين ونحو ذلك. أيام ما كان عنده شيء قليل كان يقول لك أطلع نصف جنيه من نصف أو العشرة من نصف، لما كبر يقول الله عندي حقوق وعندي اقتراضات كثيرة وعندي التزامات، الوضع اختلف، الأولاد كبروا. لكن أيام ما كان فقير كان يقول لك يعني هو كل الموجود كام يعني إيه لا يحصل، هم يعني ما يستجوب إن هم يدعموا أو يخزنوا، لكن لما كان عنده شيء يخزن خلاص، يقول لو قل 100,000 واحد يبقى أنا لست من أصحاب ناس البلوغ، لو قلت المليون جنيه واحد يبقى لست من أصحاب ملايين، هذا الابتلاء بالنعماء. وكثير من الإخوة يشتكي من هذا، يقول لما كنا في حالة فقر وضاقة كان حالنا في الإيمان والإقبال والخشوع والخضوع أفضل من حالنا الآن بعد انفتاح الدنيا وبعد إتياننا ما نرجوه من المال ومن الولد ومن الرغبات. أراد الله جل وعلا أن يبتليهم يعني بالنعم، فبعث إليهم ملكا، بعث إليهم ملكا، يعني ملكا في صورة رجل، ملكا في صورة رجل، ولا مسألة مهمة في الحقيقة لم نتكلم عليها من قبل، وهي مسألة فيه هناك إلحاح أو مفيد حاجة الكلام عليها، وهي مسألة لبعض الناس احتج بهذا الجزء من الحديث إتيان الملك في صورة رجل على جواز التمثيل، على جواز التمثيل والتمثيليات نحو ذلك. وهناك كلام الشيخ بكر أبو زيد سأذكر الآن لكم منقول من رسالة له جيدة اسمها حكم التمثيل، الشيخ الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله تعالى الذي نقرأ كتابه الحلية بعد هذا الدرس، له كتاب اسمه حكم التمثيل، وهو كتاب رائع في الحقيقة من ناحية الأصول والتقعيد والاستدلال. وهناك كتاب آخر للشيخ عبد السلام المدرس العبد الكريم رحمه الله تعالى الذي توفي في حادث سيارة اسمه إيقاف النبي على حكم التمثيل، إيقاف النبي على حكم التمثيل. الشيخ عبد الكريم الشيخ بكر وزير رحمه الله تعالى يقول جوابا لمن استدل بهذا الحديث على التمثيل، يعني المستدل يقول ان الملك جاء في صورة رجل، جاء في صورة رجل لهؤلاء الثلاثة، فيقول اذا هذا معنى الانسان يمثل يأتي في صورة ابو لهب ابي لهب او رجال او صورة صلاح الدين يمثل دور سيف الدين قطب او ابن تيميه او نحو ذلك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب حكم التمثيل هذا القياس سهل لما يلي، يقول لما يلي، وهو ان القدره على التشكل من خصائص عالم الغيب عن عالم الشهاده. عالم الغيب يعني الذي فيه الملائكه والجن والشياطين، ولا الملائكة أيضا الشياطين على الله جل وعلا القدرة على التشكل. يأتي الشيطان في صورة كلب مثلا، ويأتي الشيطان في صورة قطة، ويأتي الشيطان في صورة أفعى. الله جل وعلا جعل لهم القدرة على التشكل أو التشكيل. الملائكة الله جل وعلا جعل لهم القدرة على التشكل، فيأتي أحيانا جبريل في صورة جحية الكلبي يسأل أو بصوت أعراب يسأل. فيقول الشيخ القدرة على التشكل من خصائص عالم الغيب عن عالم الشهادة. العالم نحن في هذا اسمه عالم الشهادة، فقد جعل الله سبحانه وتعالى للملائكة القدرة على أن يتشكلوا بغير أشكالهم تشكلا حقيقيا. مرة ثانية هذه كلمة مهمة، جعل الله جل وعلا للملائكة القدرة على أن يتشكلوا بغير أشكالهم تشكلا حقيقيا. كلمة حقيقيا لا تحتها خطا. لماذا؟ يعني هذا الآن نزل الملك في صورة رجل حقيقي، تنظر إليه ترى رجل متكامل الرجولة، ليس يجب يطلع واحد مثلا هو يكون أفقه أهل الأرض يطلع يقول أنا سيف الدين قطز ولا أنا صلاح الدين أيوبي ويضع لحية أو يضع شيء في وجهه أو في لباسه، يعني يزين نفسه، ذاك يزين نفسه، لكن التشكل هذا في صورة فلان أو رجل أو أعرابي تشكل حقيقي ليس فيه دليل وليس فيه كذب. يقول الشيخ كما في نصوص القرآن والسنة، قال تعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، يعني رأت أمامها بشرا سويا، لم ترى صورة مكتوبة أو صورة تمثيلية. يقول وجاءت الملائكة إلى إبراهيم بصورة البشر، جاءت الملائكة إلى إبراهيم بصورة البشر، وجاءت إلى روح كذلك في صورة البشر. ثم يقول الشيخ ومن إعطاء الله القدرة على التشكيل ما في خطة الأقرع والأبرص الأعمى الذي معنا. يقول الشيخ ومن إعطاء الله يعني الملك القدرة على التشكل أو التشكيل ما جاء في هذه الخطة التي نحن نتكلم عنها. ثم تكلم إلى أن قال فهذه تشكيلات حقيقية، هذه تشكيلات حقيقية ليست تمثيل وليست كذب وليست زيف، أقدر الله عليها عالم الغيب من الملائكة الأبرار. والشياطين والجن الأشرار، كان هذه العوالم الغيبية الله جل وعلا أعطاهم هذه القدرة على التشكل، شكل في صورة آدمي، شكل الشياطين في صورة حيات أو في صورة قطط أو في صورة كلاب أو نحو ذلك، هذه شيء حقيقي. يقول واختصهم بها لعلة الامتحان والابتلاء والاختبار، اختصهم بها. لكن هل أحد منا يستطيع يتشكل؟ لا يستطيع. هل أحد من البشر يستطيع أن يتشكل في صورة أي شيء؟ ما يستطيع يتشكل بشكل حقيقي. هذه اختص الله جل وعلا بها تلك العوالم لعلل وأحكام لا يعلمها إلا من قدرها. لو واحد قال لكم احنا نعمل زي الملائكة نتشكل، يقول هذا شيء خط على الغيب. أنت الآن تستطيع أن تقول أعمل زي الملائكة، لا أتزوج مثلا، لا آكل لا أشرب، الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تنكح. هل تقول إذا أريد أن أقيس نفسي عليها؟ لا، أنت عندك شرع، أنت مطيع للشرع، فلا أن تقول أنت أظل طيلة الأيام أصلي كالملائكة، أصلي كالملائكة، سماء فيها ملائكة ما بين راكع أبدا والساجد أبدا والقائم أبدا، حتى تقوم الساعة، حتى تستطيع أن تقول أني سأظل كالملائكة أقوم دائما وأصوم دائما إلى آخره، تستطيع. إذا فعلت هذا فأنت مأذوف في الشريعة، وأنت لك حكم في الشريعة ومخالف للشريعة. فعالم الملائكة لا يخاف عليهم، عالم الملائكة لا يخاف عليهم. يقول الشيخ ولم تكن هذه التسجيلات الحقيقية لآدمي قط، يعني لا يعرف أن هناك إنسان آدمي تشكل هذه التسجيلات أو بعضها، فهي قاصرة على محلها. يعني جاء النص أن هذا في عالم الغيب ويختصر فيه على عالم الغيب. بناء على هذا فقياس عالم الشهادة على عالم الغيب في ذلك قياس فاسد، قياس عالم الغيب على عالم الشهادة، لأن فيه نفس على الملائكة أو الملائكة علينا، هذا قياس فاسد، لأنه قياس تشكل جزئي أو وهمي كاذب على تشكل كلي حقيقي صادق. يعني تشكل الملائكة في ثلاث أشياء، أنه حقيقي وأنه صادق، تشكل صادق وتشكل كلي. أما القياس قياس البشر على هؤلاء هو تشكل جزئي، يعني يتشبه به في جزئية واحدة، أن هو صلاح الدين مثلا في شجاعته أو في غدره أو في شكله أو في نحو ذلك، جزئي وهمي كاذب. يقول الشيخ ولأن العلة الجامعة، هذه مسألة أصولية، ولأن العلة الجامعة قاصرة على محلها في عالم الغيب. يعني العلة موجودة في عالم الغيب، وليست ولا تستطيع أن تقول أن العلة متعدية إلى عالم الشهادة الذي نحن فيه. يقول الشيخ ولو اشترك في العلة فشرطها أن تكون بوصف ظاهر، شرط العلة لو ذكرنا لكم قبل أن تكون العلة وصف ظاهر منضبط يصح القياس عليه. يقول وليس في عالم الغيب كذلك. ثم يقول فتلخص من هذا أنه قياس فاسد لاختلاف ركنه وشرطه. ثم يختم آخر رسالة يعني سطرين آخر رسالته، يقول والخلاصة أن التمثيل حرفة وأداء وتكسبا وعرضا مشاهدة لا يجوز، لأنه إن كان تمثيلا دينيا فهو بدعي لوقف العبادات على النص، لأن العبادات موقوفة على النص، النص عن المعصوم الذي أتى الذي جاء في كتاب السنة، العبادات موقوفة على النص. إن كان هذا التمثيل دينيا فهو بدعي، لأنه لا يوجد نص يجوزه ويمشيه. ولما علمت من أصله لدى النصارى واليونان، طبعا الشيخ تكلم في مقدمة طويلة كيف جاء التمثيل إلى بلاد المسلمين. يقول حتى إن الجاهلية لم يكن أهل الجاهلية يعرفون التمثيل، يعني هذا التمثيل لم يكن معروف حتى في عصور الجاهلية الأولى، وإنما جاء من اليونان والنصارى. وإن كان غير ذلك، يعني إن كان ليس دينيا فهو لهو محرم لما فيه من التشبه لما فيه من التشبه. يقول الشيخ وجاءت الشريعة بالنهي عن التشبه، نصوص كثيرة الشريعة جاءت فيها بالنهي عن التشبه لما رأيت من تفاريق الأدلة. وأخيرا يقول بالجملة فإن انتشار التمثيل بصفته التي تشاهد وتسمع، يعني التمثيل احنا شايفينه من دول في هذا العصر، يمثل احتلال في الأمة، يعني مرض في الأمة. التمثيل في الكورة الموجودة الآن في هذا العصر يمثل احتلالا في الأمة، ونهم في اللهو واللعب، نهم في الاستقرار وغلو في اللهو واللعب. واحد يقعد يتفرج على الامتياز والتمثيليات والمسرحيات والافلام العشر ساعات والخمس ساعات والسبع ساعات والسبع ساعات ولا يمن ولا يكلم. ولو الامام طول الصلاه خمس دقائق او دقيقتين يقيم الدنيا ولا يفعلها. فيقول بان التمثيل يمثل احتلالا في الامه، ونهم في اللهو واللعب، ووهن في الدين، ضعف في الدين، وفراغ في العلم، وفراغ في العلم، واحد طاغي، وتحطيم الأمة، تحطيم الأمة في قوتها وتدمير طاقاتها، يحطم الطاقات والموارد. واحد عايز يتفرج على ساعة، ست ساعة، ثلاث ساعات، بعد كده يعمل ايه؟ عاوز ياكل وينام خلاص، تعب، تعب والمتابعات، حصل عنده نوع من الإرهاق. ويكون تحطيم الأمة في قوتها وفي تنمية طاقاتها ومواهبها، بل هو ضرر محض عليها في الدين والدنيا، بل هو ضرر محض، ضرر محض في الدين والدنيا. ويا ليت ان انتم تراجعوا الكتاب، فقد ذكر الشيخ ان هذا التمثيل مخطط تخريب يهودي، ونقل من المدخلات اشياء في ذلك، مخطط تخريب يهودي، والواقع يدل على ذلك. الواقع يدل على امشي كده في اي شارع وفي اي طريق في اي مدينه وفي اي محافظه، لا يكاد الان محل يبدو بين التلفاز ومتابعه التمثيليات والافلام والامتياز والمسلسلات، لا يكاد. وفي الاول يقول لك تنجو بس عشان اتابع القران واتابع القنوات مشهور الشيخ فلان وفلان، وبعد كده تجده شغال بالريموت قاعد يصلي من هنا وهناك، واصبح الحجه التي كان يتكلم فيها نسيها ونسيك ونسي كل شيء، لان هذه فتنه، فيها فتنه وفيها جاذبيه، متابعه هذه الاشياء والعياذ بالله فيها بلاء شهوه. والانسان اذا دخل في هذا الدرب قل لما ينجو منه الا من وفق الله جل وعلا. هذا الكلام في جواب لمن استدل بهذا الحديث الابرص والاقرع والاعمى على جواز التمثيل. فاراد الله ان يبتليهم فبعث اليهم ملكا، فاتى الابرص فقال اي شيء احب اليك؟ الابرص مريض عنده برص وبياض في جسمه، فطبيعي الجواب ان يقول لو وجلد حسن، لكن هو لم يكتفي بذلك، بل طمع في المزيد، لم يقل مثلا يذهب عني هذا البلاء وهذا المرض، قال لا لون حسن، يعني مش عارف نفس المرض يزول، لا يريد المرض يزول ويتحول هذا الجلد الى جلد حسن، ليس جلدا طبيعيا، وجلد حسن، لون حسن، يعني الجلد نفسه يتحسن، يذهب عنه هذا البلاء ويعطى اللون الحسن. إذن هذا طلب أعلى الصفات البدنية وأعلى صفات الجمال. انظر الآن المال، قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به، قد قدرني الناس ليس في مسلم به، قد قدرني الناس يعني كره الناس مجالستي ونفروا مني من اجل الضرر. الناس يجلس مع الواحد يجلس مع الابرار تحصل له نوع من التقزز النفره بعض الناس. قال فمسحه، يعني وضع يده عليه ومسح جسمه باذن الله فبرئ مباشره بدون ادويه بدون عمليه جراحيه بدون شيء، فبرئ باذن الله. وهذا يدل على عظم قدره الله جل وعلا الذي يقول شيء كن فيكون، يعني ثواني او اقل من ثواني. فمسحوا فبرئ، مسحوا بيده فبرئ باذن الله سبحانه وتعالى. فذهب عنه قدره إذا ذهب عنه المكروه، ذهب عنه الشيء المكروه، إذا ذهب القدر اللي هو البرد، وحل له الشيء المرغوب المحبوب، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، يعني أعطي ما يتبناه كاملا. قد يعطى الإنسان ما يتبناه كاملا لزيادة الابتلاء والاختبار. يعني أنت الآن طلب ودعوت فأخذت ما أردت، فهل ستؤدي النعمة وحق الله جل وعلا كما أمرت؟ أنت طلبت فأعطيت، وأنت أمرت الآن بالشكر، فهل ستشكر؟ فهل ستشكر ليبلوني أشكر أم أكفر كما قال سليمان عليه السلام؟ لذلك كان عدد من الصحابة والصالحين يخافون إذا أقبلت النعم. فكان عمر بن الخطاب إذا قدم له الطعام شيء يقول: نخشى أن يكون من الذين عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. كان يقول: نخشى أن يكون من الذين عجلت لهم طيباتهم. فالإنسان لا يفرح دائما إذا وجد ما طلب، وإذا أعطي ما طلب وافيا مستوفيا. فهذا من ابتلاء الاختبار، فلينظر في نفسي بعد ذلك. قال: فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إلي؟ إذا هو الأول طلب من اللون أحسنه ومن الجلد أحسنه، انظر الآن للمال. قال: الإبل أو البقر. إذا هو طلب الآن أنفس الأموال، لأن الإبل زمان كانت أنفس الأموال، الإبل كانت أنفس الأموال في السابق، فهو طلب أنفس حاجة وأعلى شيء ليجمع له بين أنفس النعم البدنية وأنفس النعم المالية للابتلاء، ليجمع له بين أنفس النعم البدنية وأنفس النعم المالية للابتلاء. خلاص أخذ أحسن أموال وأحسن لون وأحسن جلد. الإبل أو البقر شك إسحاق، الذي شك إسحاق أحد الرواة إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة أبو يحيى الأنصاري من الثقات الأحباب المدني، وهذا من أمانة الراوي أنه قال الإبل أو البقر، مع أن الحديث سيتبين منه بعد قليل أنه طلب الإبل، طلب الإبل، لأن الذي بعده طلب البقر، لكن الراوي من أمانته قال الإبل أو البقر. شك إسحاق عن الحق بن عبد الله. نعم.
الرحمن الرحيم. نكمل الحديث. قال الراوي: الإبل أو البقر شك إسحاق. قال: فأعطي ناقة عشراء، ناقة عشراء. العشراء هي الحامل التي أتى على حملها 10 أشهر أو 8 إلى أن تلد. يعني في ناقة حامل أتى على حملها 10 أشهر أو 8 أشهر، يعني هذا فيه خير كثير، ناقة وفي بطنها حمل على وشك الولادة، وهي من أنفس الإبل. فقال: بارك الله لك فيها. في صحيح البخاري بلفظ الخبر: يبارك لك فيها، يبارك لك فيها، وفيها معنى الدعاء، يبارك لك فيها بمعنى بارك الله لك فيها. والملك دعا له، والملك من جهة الدعوة. وهذا يؤخذ من الإنسان إذا رأى عند أحد ما يصر به أو يصر يدعو له البركة، يدعو له البركة ولا يحسده، يدعو له البركة، يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بارك الله فيما أعطاك، ولا يحسده أو يتمنى زوال النعمة عنه، بعكس ما يفعله بعض الناس إذا رأى شيء قال: أنت ما تستاهل هذا، إيه اللي جابك الحاجة دي، اشمعنى فلان ده، أنت أصلا ما تستاهلش، ويتكلم كلام سيء فيه الحسد وفيه الحقد، فيه تمني زوال النعمة. لا، الإنسان يدعو لأخيه كما جاء في الحديث: هل بالرب، هل بالرب، تقول لأخيك: بارك الله لك فيما أعطاك الله جل وعلا. فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع، الملك هذا أتى الأقرع،
فقال اي شيء احب اليك؟ فقال شعر حسن ويذهب عني كفاء مسلم ويذهب هذا الذي ويذهب عني هذا الذي يعني جلس كلمة هذا ويذهب عني هذا الذي قبرني فمسحه يعني مسح رأسه رأس الأقرع فذهب عنه قدره ذلك من آيات الله ذهب عنه قدره وأعطي شعرا حسنا يعني في مباشرة هذا يدل على عظم قدرة الله جل وعلا عظم قدرة الله سبحانه وتعالى الذي يقول شيء كنت يكون ذهب عنه قدره وأعطي الشعر الحسن الذي قاله قال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل في بعض النسخ ليس فيها أو الإبل قال البقر فقط وأعطي بقرة حاملا يعني حفلة حاملا ولم يقل حاملة بالتاء لأن الحامل لا يطلق إلا على الأنثى الحامل لا يطلق إلا على الأنثى لا يصح يطلق على الذكر فقال بارك الله لك فيها بارك الله لك فيها قال فأتى الأعمى الثالث قال أي شيء أحب إليك قال يرد الله إلي بصري وفهم مسلم زيادة أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس فأبصر به الناس إذا هذا أراد رد البصر رد البصر وأن يرد إليه نور عينيه ويعني من أشياء المثال العلمية أن الإنسان إذا ولد بدون بصر ولد بدون بصر ولم يبصر شيئا فإنه يحصل عليه خلل كبير في الناحية العلمية خلل كبير في الناحية العلمية وبالتالي خلل في الأمور الأخرى الحياتية يعني مثلا لو كان هذا مثلا عالم أو شيخ واحد مثلا قال له والله أنا وقت أشتري مثلا واحد بسيطة وبدل نقطة حمراء طلعت بيضة وقلت رجعنا وقلت رجعنا فطبعا المستفتى لم يعرف لا يعرف الأحمر والأبيض لم يرى الأحمر ولم يرى الأبيض فيقول له فيه يعني الحمراء والأبيض أي الفارق فيفهم الفارق إزاي التذوق افرض هي بيضة وطلعت حلوة مسخ على طول يعني المقصود ان عدم معرفة الالوان فيها اشكال كبير فيها اشكال ومن ايضا من كانت طريقا احد مشايخنا ايضا يعني كان كذبا فكنا نقول له يعني شيء عن علامة الاستفهام فقال يعني ما شكل علامة الاستفهام يعني ايه علامة الاستفهام علامة الاستفهام ترى ولا يعني تفهم علامة الاستفهام ترى فأحد الأخوة الطلاب أخذ يعني يده وأصبعه ورسم له علامة الاستفهام هكذا على الأرض يعني الشيخ جات على الأرض الجد ورسم له علامة الاستفهام هكذا فقال هذه حية ان شكلها كشكل حية وشيخ شيخ معروف حفظه الله تعالى ومن مشايخ الكبار المعروفين فالمقصود ان فقدان ايضا الفرق بين الظلام والنور اذا قلت انه نور انقطع مثلا او النور جاء لا 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 يصف عنده ومن الاشياء الجميله التي يستفيدها الشخص وذكر يعني نفس الشيخ ذكرناها له مرة قلنا له بأن الحرم الآن فيه فتن وفيها التضرر زاد وكذا فقال الحمد لله الذي عافاني فإنني لا أبصر شيئا من ذلك الحمد لله يعني إيه يروح الحرم به يعتمر أو يصلي ولا يبصر شيئا من هذا التضرر فهذه أيضا نعمة منعم بها على من فقد بصره فأن تمشي الشارع كل حدر من الحوض وكل حاره تجد فيها الان من العجيب التبرج الفظيع والبشع والقبيح يعني ما لا يوصف والعياذ بالله تعالى. الشكر الله سبحانه وتعالى. المقصود ان من ذهب بصره صغيرا او ولد هكذا ولم يفصل الاشياء يحصل ذلك بعض الخلل في بعض النواحي العلميه او الظواهر العلميه. الشيخ ابن رجب رحمه الله عليه ذهب بصره بعد سن عشره بعد سن السادسه عشره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال فمسحه فأبصر به الناس فمسحه فمسح على عينيه فرد الله إليه بصره وشرطا مسح على عينيه فرد الله إليه بصره. هذا يدل على عظيم قدرته جل وعلا الذي يقول لشيء كن فيكون. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. يعني هذا يدل على تواضع هذا الشخص دون الآخرين الماضيين. الأول طلب أعلى شيء الإبل، الثاني طلب بعده البقر، وهذا طلب شيء متواضع الغنم. وهذا أيضا يدل على تواضعه وسكينته لأن أهل الغنم أهل السكينة. فأعطي شاة واردا. شاة واردا ما معنى شاة واردا؟ قيل بأنها واردا يعني ذات ولد، وقيل بأنها على وشك الولادة على وشك الولاد، وقيل بأنها عرفت بكثرة الولد وكثرة اللبن معروفة بهذا. فعلى كل حال سواء تعطي شاة على وشك الولادة كما حصل لصاحبيه أو لها ولد الأمر يعني فيه يسير. قال فأنتج هذان أو فأنتج هذان، أنتج وأنتج، أنتج من الرباعي. وقالوا بأن هذه لغة قليلة وبعضهم يقول لغة شاذة، لكن على كل حال المشهور نتج، نتج الثلاثي. وحكى الأخفش لغتين يعني الرباعي من الثلاثي، حكى الأخفش لغتين. فأنتج أو أنتج هذان يعني تولى صاحب الناقة والبقرة نتاجهما. والناتج للناقة، الناتج للناقة والبقرة كالقابلة للمرأة يعني الذي يتولى الولادة، الذي يتولى الولادة عندنا القابلة يسمعنا الداية الذي يتولى الولادة القابلة. فالذي يتولى ولادة أو توليد الناقة والبقرة يسمى ناتجا، الناتج الذي يتولى الولادة. فأنتج أو فأنتج هذان أو فنتج هذان وولد هذا يعني تولى ولادها، ولادة الشاب. فكان لهذا وادي من الإبل يعني ما يملأ وادي من الإبل، ولهذا وادي من البقر كذلك، ولهذا وادي من الغنم. يعني كل واحد أعطي ما تمنى مما تمنى، هو تمنى شاة واحدة أو تمنى ناقة واحدة وأعطي ما يملأ الوادي. هذا من فضله جل وعلا وهذا من الابتلاء العظيم كما سمعه. قال ثم انه اتى الابرق في صورته وهيئته، يعني صورة جسمه وهيئته في الملبس، صورة في الجسم والهيئة في الملبس، يعني اتى في صورة انسان ابرق مريض وفي شكل ملبسه الاول. فقال له، فقال له رجل مسكين، يعني هذا رجل مسكين. وفي رواية، في رواية شيبان وابن سبيل، إذا هو عنده ضرورة وحاجة من جهتين، المسكنة وانقطاع الطريق به. هو لو كان غنيا وانقطع به الطريق ابن سبيل يعطل، إذا كان ليس عنده ما يوصله إلى بلده. هو عنده الآن حاجتان أو مسوغان العطاء، المسكنة وانقطاع السبيل. يعني ذكر الله الآن معاذيره. قد انقطع بي الحبال، الحبال جمع حبل وهي أسباب المعيشة أو أسباب الوصول إلى بلد. الحبل يطلق على السبب والسبب يطلق على الحبل. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، صوت الحبل، فليمدد بسبب إلى السماء يعني بحبل، إلى السماء يعني إلى سقف بيته. انقطعت بها الحبال قيل أسباب المعيشة أو قيل الطريق. ولبعض رواد مسلم، وهذا ليس في النسخة التي بين أيدينا، نبع عليه الحافظ فتح الحيال جمع حيلة الحيال، يعني ذكر بعض الجراح ولكن ليس في صحيح مسلم في النسخة التي معنا، إنما هي في بعض كما قال الحافظ لبعض رواد مسلم الحيال جمع حيلة، يعني قطع فيها حيلة غير قادر على مواصلة سفره لانقطاع الأسباب، قد انقطعت بها الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بيتي. انتبه الآن لهذه الفائدة، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك ثم. من أجل هذه الكلمة وهذه اللفظة أورد البخاري هذا الحديث مختصرا في كتاب الأيمان والنذور في باب لا يقول ما شاء الله وشئت. انتبه الآن لفقه البخاري، لا يقول ما شاء الله وشئت، لكن يقول ما شاء الله ثم شئت، واستدل بهذا المقطع لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. وهذا مر بنا في حديث سهيل بن حذيفه لما كان لما قال لهود انكم لانتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشئت ما شاء الله وشئت، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم على ان يقولوا ذلك. فالبخاري استفاد من هذه هذا المقطع من الروايه على هذا السبب الذي ذكرته في كتاب الايمان والنبوه. قوله فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك في إظهار شدة الحاجة، وفي كذلك الأدب في السؤال، الأدب في السؤال. هذا الرجل الآن السائل يعني استجلب وأتى بمسوغات الإعقاب، انقطاع السبيل، المسكنة، الأدب في السؤال. ثم قال له أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، الجلد الحسن والمال، يعني يبدو أن هذا الأمر كان مشهور عند الناس أن هؤلاء كانوا كذا ورفعوا كذا تغير حالهم، وهذا شيء معروف. يعني واحد كان أقرأ شفاه الله وعافاه، واحد كان أقرع وشفاه الله، واحد كان أعمى كذلك، الناس شايفينه. فقال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، تذكير له بالنعمة وبما كان له من المرض السابق وبنعمة الله عليه، تذكيرا له لعله يتذكر او يستعد. اسالك بالذي اعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا اتبلغ به بسفري، البلغه الكفايه يعني اصل به بسفري. في روايه البخاري اتبلغ عليه، اتبلغ عليه طلب بعيرا واحدا، يعني عنده وادي من الابل ومع ذلك طلب بعيرا واحدا. فهذا الرجل الآن جمع في سؤال عدة أشياء، شدة الحاجة والمسكنة والتذكير له بنعمة الله عليه، والتذكير له بما كان عليه من قبل، والأدب في السؤال. ومع كل هذا رد عليه هذا الرد الشديد القبيح الرافض لهذا المسكين ببخله، قال الحقوق كثيرة، الحقوق كثيرة. إذا لم ينكر هو ما كان عليه من المرض، ولكن هرب من الإعطاء بهذا الجواب. الحقوق كثيرة، أنا كل عندي التزامات كثيرة، عندي ارتباطات، عندي إيجار البيت، عندي إيجار المحل، عندي دروس الأولاد، عندي التزامات، عندي الفوازير. خلاص افترض أن هذه التزامات جالت خمسة أو جنيها أو عشرة، كنت تعطيها أم لا كنت تعطيها؟ قال الحقوق كثيرة، يعني حقوق الناس علي كثيرة، أو حقوق المال كثيرة، حقوق المال كثيرة كالديون والمصاريف مثلا، أو حقوق الناس كثيرة. يعني مع كل هذا لا يحصل لك بعير ولا بعير واحد من كل هذا الوادي الذي فيه الإبل. هذا من بخل الشديد، ستعرف الآن عاقبة هذا البخل وسترى. فقال له كأني أعرفك، كأني هنا ليس للتشكيك أو الشك وإنما للتحقيق، للتحقيق. كأني أعرفك، ألم تكن أبرز يقدرك الناس؟ فقيرا أعطاك الله، في رواية مسلم أعطاك الله المال، ليس في مسلم المال هنا، في مسلم أعطاك الله. هذا الاستفهام للتوبيخ والغرض منه التذكير لما كان عليه قبل أن يحل عليه البلاء، ومع كل هذا التذكير لم يفعل. فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، كابرا عن كابر، لم ينكر الغرض، وإنما قال هذا المال أخذته من كبير عن كبير، ويسمونه منصوب بنزع القاضي، منصوب بنزع القاضي من كبير عن كبير. يعني نحن قومنا عظيم بلا شرف، تورطنا هذا المال أب عن جد. فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما صنعت، سيرك الله إلى ما صنعت. هذا مبالغة في الدعاء بلفظ الماضي، سيرك الله إلى ما كنت، ذكر الحافظ فتح رحمه الله تعالى. قال وأتى، طبعا إن كنت كاذبا هذا من باب التنزل، من باب التنزل، يعني لا ممكن عليك، وإنما سأتركك لي يعني ضميرك أو لنفسك، إن كنت كاذبا فسترى ما سيحصل عليك. قال وأتى الأقرع في صورته، يعني في البخاري وهيئته، فقال له مثل ما قال او مثل ما قال لهذا، كان رجل مسكين ومسكين قطع بها الجبال، فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم به، ورد عليه مثل ما رد عليه. يعني قال حقوق كثيره، التزامات كثيره، مفيش مش فاضل لك حتى ولا بقره، صاحب البقره. فقال ان كنت كاذبا فسيرك الله الى ما كنت. قال واتى الاعمى في صورته وفي مسلم وهيئته، فقال رجل مسكين وابن سبيل، في مسلم وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال، وليس في مسلم قد، فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك، اسالك بالذي رد عليك بصرك شافا اتبلغ بها في سفري. قال قد كنت اعمى فرد الله علي بصري، وفي روايه البخاري وفقيرا فقد اغناني، في البخاري زياده وفقيرا فقد اغناني. اذن هذا الان الاعمى اعترف بنعمه الله جل وعلا، انتبه الان، اعترف بها بقلبه واثنى على المنعم بها بلسانه، وصرفها كما اختار الان في مستحقها، صرف الآن في مرضاة الله جل وعلا. قال فكنت أعمى فرد الله علي بصري، وفقيرا فقد أغناني، فقلت ما شئت ودع ما شئت. إذا الآن هذا استجمع أركان الشكر الثلاثة التي ذكرناها في أول الدرس، أركان الشكر الثلاثة، الاعتراف بالنعمة والثناء بها على المنعم، وأن تطلب هذه النعمة في مرضاة المنعم سبحانه وتعالى. هو هذا الآن أثنى باللسان وقبل ذلك بالقلب، وقال له خذ ما شئت ودع ما شئت، يعني أنت عاوز الصدق، فوالله لا أجعلك اليوم شيئا أخذته لله، يعني لا أشق عليك في رب شيء تأخذه من مالك، يعني خذ أنت عاوز واترك ما لا تريد. وفي رواية في صحيح البخاري لا أحملك اليوم شيئا، يعني لا اطلب منك الحمد، يعني من باب المنه، يعني خذ ولا تقول لي اقل ولا تشكرني. وهنا لا اجهلك اليوم شيئا اخذته لله، لو في البخاري لا احملك اي على ترك شيء من مالي، او لا اطلب منك الحمد لا امتن عليك. انظر الى الرب، الفرق بين هذا وبين السابقين. العجيب في انه صحيح البخاري في المتن الذي يشرحه الحافظ ابن حجر يشرح هذه اللفظ لا احمدك، وفي اصل الصحيح الذي وضع مع الفتح لا اجهلك، يعني الحافظ يشرح كلمه لا احمدك يقول بالمهمله والميم، وهؤلاء يضعون في اصل الكتاب لا اجهلك، لان كما قلنا الحافظ شرح الفتح ولم يضع متنا في شرحه، فهم الذين وضعوا المتن لحقوا مع الشرح، فهو الحافظ الطبراني هو الذي وضع المتن في وجه اخر. فقال أمسك مالك، وفي رواية أمسك عليك مالك. وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. هذا الذي بذل ماله لله الله جل وعلا عوضه خيرا وحفظ عليه ماله، ولم يذهب بمال شيء ولا حتى شاة واحدة. الأول خائف من ذهاب ناقة أو إبل أو بعير، والثاني خائف من ذهاب قطرة، وهذا الثالث قال خذ ما تشاء، خذ ما شئت ولا ما شئت، فقال أمسك عليك مالك. هذا يبين أن الجزاء من جنس العمل، إن أحسنتم أحسنتم لأن تلفتم. قال فإنما ابتليتم، هذا ابتلاء واختبار، فقد رضي الله عنك إثبات صفة الرضا من أفعال جل وعلا الاختيارية، وسقط على صاحبيك، سقط على صاحبيك لكفرهما بالنعمة. وهذا هو الشاهد للباب الذي معنا، رضي الله عنك لأنك شكرت النعمة بلسانك وبقلبك وأنفقت منها فيما يرضي المنعم، وسقط على صاحبيك لأنهما جحد النعمة، جحد النعمة في قلوبهم وبألسنتهم وبأفعالهم، ولم ينفقوا منها شيئا في سبيل الله. فهذا في قوله وسقط على صاحبيك الحذر من عقوبة الله جل وعلا. الإنسان يحذر من عقوبة الله، فإن الله جل وعلا شديد ذو انتقام سبحانه وتعالى. قد يؤمن الإنسان يعني أمن هؤلاء حتى أعطوا كل هذه النعم، اللون الحسن والشكل الحسن والجلد الحسن والشعر الحسن والمال الكثير وادي من إبل وادي من بقر، كل هذا استدراج، وهذا استدراج حتى سقط عليهم وعاقبهم بأن ابتلاهم بذهاب كل هذا. الإنسان يحذر من عقوبة الله جل وعلا، ولا يعجب بنفسه وبعمله ويقول إنما أعطاني فإعطاه لي دليل على رضاه عني، لا، إنما هو استدراج. والإنسان أيضا يحرص على دوام شكر النعمة، أعطاك نعمة تريد أن تثبت هذه النعمة عليك بدوام شكرها، لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وحافظ عليها بشكر الله. قال المؤلف فيه مسائل، الأولى تفسير الآية، الثانية معنى قوله لا يقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيت على علم، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر، قد ذكرنا بعض هذه العبر، وفيها أيضا من العبر الحث على الرفق والضعفاء، الحث على الرفق والضعفاء والمساكين. الإنسان إذا أتى إنسان ضعيف أو فقير أو مسكين وليس عنده شيء، على الأقل يعطيه كلمة طيبة أو يعطيه شيء يسير جدا، ولو شيء يسير جدا فإن الشيء اليسير لن يؤثر فيه. الحث على الرفق والضعفاء والمساكين، وأيضا إكرامهم وإعطائهم ما يطلبون بقدر الإمكان، بقدر الإمكان. وأيضا فيه حذر من كسر قلوب المساكين، نفترض أنك لا تريد أن تعطيهم، اصرفه بكلمة طيبة، اصرفه بكلمة طيبة، الحذر من كسر قلوب المساكين. وأيضا فيه التحدث بنعمة الله، التحدث بنعمة الله والاعتراف بها. وأيضا فيه ذم البخل، ذم البخل حيث جرى البخل على صاحبه كذب، يعني خلاه يكذب، قال هذا المال ورثته كاذبا عن كاذب، وهذا كذب. فالبخل جرى صاحبه الى الكذب، ثم جره بعد ذلك الى زوال النعمه ونقمه الله سبحانه وتعالى. فالانسان يحضر الشح، اياكم الشح فان الشح قد اهلك من كان قبلكم، حملهم على ان استحلوا أموالهم وسفكوا دماءهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا الإنسان يحذر من الشخص ويحذر من البخل ويحذر من غفران النعمة ويحرص على دوام النعمة، يدخل مع الشاكرين، يدخل مع الشاكرين. ولتدوم له هذه النعمة. وإذ أذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد. إلى هنا انتهى الكلام على هذا الباب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.